سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق لأنه قد يقال بأن الإجازة لا بد منها، بمعنى أنه لا بد من أحد أنحاء التحمل ومنه الإجازة. في الرواية والنقل وإن علمنا بصحة انتساب الكتاب وأن هذا الكتاب هو لفلان، حتى مع العلم لا بد من ماذا؟ من الاستماع أو القراءة أو الإجازة. فحينئذ باعتبار أن رواية الحديث ونقل الحديث لا يجوز إلا بأحد أنحاء التحمل المذكورة. هذا الكلام في الحقيقة ما يمكن قبوله إلا بناء على أن الإجازة معتبرة تعبدا لدليل خاص، لا بد من ماذا؟ لا بد من أحد أنحاء التحمل ومنها الإجازة. إلا تعبد، قضية تعبدية، وإلا ما معنى أنه نعتبر الإجازة أو السماع مع العلم بماذا؟ مع العلم لأن هذا الكتاب هو لفلان. الرواية عن الكتاب ونقل شيء عن صاحب الكتاب وقول روى فلان أو قال فلان في كتابه أو روى هذه الرواية فلان، هذا لا يتوقف على الإجازة بعد فرض ماذا؟ بعد فرض العلم لأن هذا الكتاب هو لمؤلفه، هذا الكتاب لمؤلفه، وأنه قد قال هذه الرواية. إذا قال هذه الرواية حينئذ يجوز نسبة القول إليه، ويجوز الرواية عنه والنقل عنه ولو من دون إجازة. إجازة ليس لها دخل حينئذ، لا تقدم ولا تؤخر، ليس فيها ما يدل ما يحدث شيء جديد في حالة ماذا؟ في حالة العلم بانتساب الكتاب إلى صاحبه. إذا فرضنا أن أنا أعلم بأن هذا الكتاب من لا يعبر لفقيه الشيخ الصدوق، فرضا أنا أعلم بأن كتاب من لا يعبر للشيخ الصدوق، حينئذ لا معنى لأن ماذا؟ لأن نشترط الإجازة في صحة الرواية عنه، أن الشيخ الصدوق روى كذا في كتابه، لا حاجة للإجازة كما هو واضح. ويدل على ذلك بعض الروايات اللي يذكرها الشيخ الكليني في الكافي في باب مستقل، ولا بأس بمراجعتها والتأمل فيها لأنها مهمة. اذكرها في عنوان باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب. الحديث السادس من هذا الباب يرويه عن محمد بن يحيى بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني، يجوز لي أن أرويه عنه؟ فقال: إذا علمت أن الكتاب له فروي عنه، ما في مشكلة. ما بنستدل بالرواية، الرواية سندا ليست تامة فيها إرسال كما هو واضح، لكن على القاعدة هذا إذا علمت أنه له فرويه عنه، علمت أنه له عشان أكثر هذا، فتستطيع أن ترويه، تنقل عنه وتروي عنه وتقول روى فلان في كتاب، روى الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه. هذه الرواية، هذه المشكلة على القاعدة. واضح من هذه الرواية أن الإمام عليه السلام علق جواز الرواية على ماذا؟ على العلم بأن الكتاب له، على العلم بأنه الكتاب له، بل حتى إذا لم يصرح بماذا؟ بالإجازة، وأن أروي عني، تم ترى بذلك مع ذلك جود الإمام عليه السلام ذلك. هذا في حالة العلم. إذا في حالات العلم لانتشار الكتاب إلى صاحبه لا إشكال في جواز الرواية، ولا يتوقف هذا الجواز على ماذا؟ على الإجازة والسماع والقراءة وأمثال هذه الأمور. وإنما السماع والقراءة والإجازة إنما هي طريق لإحراج ماذا؟ أن هذه الرواية موجودة في ذلك الكتاب. إذا علمنا بذلك، علمنا بذلك، لا داعي لاشتراط جواز الرواية بهذه الأمور. وأما إذا شككنا، في حالة الشك مفترض أن هناك شك في وجود الرواية في الكتاب، كما قد يصير خلاف النسخ قد يؤثر في هذا، أشك في أن هذه الرواية موجودة، أعلم بأن هذا الكتاب لفلان، أعلم أن هذا الكتاب لفلان، لكن ما أدري أن هذه الرواية موجودة في الكتاب أو لا. شك معتنى به، شك يعني عقلائي، مو شك احتمالات صرفة ينشأ من شيء، أو لا يشك في أصل أن هذا الكتاب كتاب عندي واصل لي أنا مطبوع الآن مثلا، لكن ما أدري أن هذا الكتاب هل هو لفلان، هل هو منتج، هل هو ذلك الكتاب الذي كتبه فلان أو لا، هذا الكتاب شيء شنو شيء آخر. هنا إذا فرضنا أن المجيد هو صاحب الكتاب، كما قلنا قد يصير المجيد قد يجيد روايات كتابه هو، وقد يجيد ماذا؟ روايات كتاب لغيره. إذا كان المجيد هو صاحب الكتاب، هو مؤلف الكتاب، وأجاز زيدا بأن يروي ما في كتابه من روايات، إذا كان كذلك ودفعه إلى هذا المستجيز، دفع الكتاب إليه وقال له اروي ما في هذا الكتاب من روايات، هذا اللي يسموه المناولة، أحب أنحاء التحمل من طرق حديدة ذكروها ليست مهمة كثيرا، واحدة منها شنو؟ المناولة، يناوله إجازة، يقول مرة مع المناولة ومرة بدون شنو؟ بدون مناولة. إذا كان المجيد صاحب الكتاب وناوله ودفعه إلى المستجيز أو بالشيء يشبه ماذا؟ يشبه المناولة، إذا دفعه إلى المستجيز وقال له اروي عني ما في هذا الكتاب أو أجيز لك رواية ما في هذا الكتاب، هنا لا إشكال في أنه تجوز الرواية عنه، تجوز الرواية عنه بلا إشكال، لأنه ماكو مجال حينئذ للشك، ماكو مجال. هو قاعد يقول له أنا هذا كتابي ودفع له وقال له ماذا؟ اروي عني ما في هذه ما في الكتاب من روايات، فيجوز الرواية عنه. يقول روى فلان في كتابه، بضبط انقاطع يقوله، لماذا؟ لأنه هذا في الحقيقة خارج عن حالة الشك، في الواقع هذا مو ليس من حالة الشك، يدخل في الحالة الأولى، في حالة ماذا؟ في حالة العلم، لأن الكتاب علما لمؤلفه ولهذا الشخص. ومن هنا لا حاجة للإجازة، مسألة ليست منوطة بالإجازة، يقول ما أجازة، لكن علم هذا المستجيب بأن هذا الكتاب له، هو مؤلف هذا الكتاب، ووصل إليه الكتاب، افرض دفعه إليه وسكت، عندهم إجازة، دفعه إليه وسكت، لم يقل له اروي عنا هذا أو أجزت لك ماذا رواية هذا الكتاب. هنا أيضا نقول بأنه يجوز له أن يروي عن صاحب هذا الكتاب ويقول روى فلان في كتابه. المسألة منوطة بماذا؟ منوطة بهذا الشيء، أن يحرز بأن هذا قال هذا الكلام، هاي المهمة، أن يحرز بأن هذا روى هذه الرواية في كتابه، إذا أحرج أنه روى هذه الرواية في كتابه وأنه هو مؤلف الكتاب وأنها الرواية موجودة في هذا الكتاب، يستطيع أن يقول روى فلان، قال فلان في كتابه روى هذه الرواية، فلان في كتابه، ما هو محذور فيها، برضه ما هو إجازة، ما هو إجازة. مات فلان، مات هذا الشيخ صاحب الكتاب مؤلف الكتاب، وأثر على ماذا؟ على هذا الكتاب، وهو يعلم بأن هذا الكتاب هو ألفه، يعرف خطه، ألفه. يقول لا ما يجوز لك أن تروي عنه وتقول أنه روى فلان في كتابه إلا ماذا؟ إلا بالإجازة. لا، الإجازة ليس لها درس في أحد. بل في حالة واحدة، إذا لم يدفع إليه الكتاب، لم يناوله الكتاب، وإنما أجازه في أن يروي عنا ما في كتابه، مع افتراض أن كتابه له نسخ متعددة، له نسخ متعددة، وهي أقوى إجازات من هذا القبيل. ويناول الكتاب، ويناول الكتاب، إجازات المتعارف من نقراها من هذا القبيل. العلامة يجيز بني زهرة، أنا أجيزكم في رواية ما في كتبي، أن تنقلوا ما في كتبي. لكن إذا فرضنا طبعا فرض ليس إلا أن كتاب العلامة كان له نسخ متعددة، وهذا الشك، هذا الشك احتمل أن هذا الكلام ليس موجود في هذا الكتاب الذي وصل إليه، إذا احتمل حينئذ لا، هذا حكم آخر، هذا يكون من أنحاء الشك، لا يكون من أنحاء ماذا؟ من أنحاء العلم كما قلنا. وأما إذا كان المجيز غير صاحب الكتاب كما لعله هو الشائع، المجيز غير صاحب الكتاب، الشيخ يجيز لهذا المستجيز أن يروي ما في كتاب الشيخ الصدوق من لا يحضر الفقيه، وما في كتاب ماذا؟ كافي أو كذا، أو التهذيب للشيخ إلى آخره، وهذا هو المتعارف. مع فرض الشك طبعا، ولكن العلم ما كل كلام بها، لا اشتاق في جواز الروايه في حاله في صوره العلم، لا يشك، يشك يعني شنو يشك؟ يعني هذا الشيخ اجازه في ان يروي ماذا؟ في ان يروي ما في كتاب الكافي من روايات، اجازه بذلك. مع الشيخ اذا شك في ان هذه الروايه موجوده في كتاب الكافي، موجودة في كتاب الكافي أو ليست موجودة في كتاب الكافي، الأصل الأول هو عدم جواز الرواية، الأصل الأول هو عدم جواز الرواية. والمقصود هنا أؤكد مرة أخرى في قبال صورة تأتي، أن المقصود هو الرواية عن صاحب الكتاب، يعني يقول روى فلان في كتابه، قال فلان في كتابه، ولو نقول روى فلان، هذا معناه أنه لا بد أن يحرز أن فلان ماذا؟ روى هذه الرواية أو قال هذا الكلام، حتى يجوز له أن يسند إليه ذلك. الأصل الأول مع الشك هو ماذا؟ هو عدم جواز الرواية عن صاحب الكتاب في هذه الحالة مع الشك يعني. نعم، يمكن استبدال هذا بطريقة أخرى، مع الشيخ يمكن أن نلتزم بماذا؟ بجواز الرواية، لكن بشرط فيما إذا فرضنا أن الإحراز وإن لم يكن وجدانيا، لكن يمكن الإحراز التعبدي، يعني كان الإحراز التعبدي ممكنا أن يحرز تعبدا أن هذا الكتاب لفلان، واضح أن هذا الكتاب الذي أجاز الشيخ بروايته هذا هو لفلان، تعبدا يحرزه لا وجدانا وعلمانا. تعبدا عن أي طريق؟ عن طريق لأن يكون الشيخ ثقة ويملك طريقا صحيحا إلى ماذا؟ إلى صاحب الكتاب، لأن يكون الشيخ ثقة وينقل عن مشايخ ووثائق كلهم شنو؟ ثقات، عن صاحب الكتاب، عن صاحب الكتاب. هذا ليس إحراز وجداني، لكنه إحراز شنو؟ تعبدي، إحراز تعبدي، بعد الفراغ عن تجية خبر الثقة حتى مع الوفائق، حتى مع شنو؟ مع الوفائق، كما نقطع في علم الوصول أنه حجة يكون، فهذا خبر حجة. هذا الشيخ يقول له أنا روالي فلان خبر حجة، فلان يقول روالي فلان خبر حجة، وهكذا إلى أن نقل إلى صاحب الكتاب، وبهذا يمكنه أن يحرز ماذا؟ أن هذا هو صاحب الكتاب، وأنه روى هذه الرواية الموجودة في هذا الكتاب الذي سلمه من شيخه وأجازه فيه ماذا؟ شيخه. واضح. هذا إحراز تعبدي، هذا ممكن، لكن بشرط أن يكون الشيخ ثقة، المجيد ثقة، وله طريق صحيح إلى صاحب الكتاب. في هذه الحالة يمكن لهذا المستجيب أن يقول روى فلان في كتابه، أو قال فلان في كتابه كذا. لماذا؟ لأنه أحرز ذلك تعبدا. الإجازة إذا كانت من هذا القبيل، يعني كان الغرض من الإجازة هو أن يروي المستجيب عن صاحب الكتاب مباشرة، فيما إذا كان المجيب غير صاحب الكتاب، إذا كان الغرض من الإجازة أن يروي المستجيب عن صاحب الكتاب مباشرة في غير حالات العلم، شرطها هو ماذا؟ هو وثاقة المجيب. وثاقة المجيب. هذه الإجازة بهذه الشروط بهذه القيود لا إشكال في أنها تكشف عن ماذا؟ نجي إلى مسألتنا، أنها تكشف عن ماذا؟ عن وثاقة شيخ الإجازة، تكشف عن وثاقته. لكن فيما إذا كان الغرض من الإجازة هو أن يروي المستجيب عن صاحب الكتاب مباشرة بأن يقول روى الشيخ الكليني، وهو ما عدا طريق الشيخ الكليني إلا هاي الإجازة اللي طايا العلامة أخرج، علامة طايا إجازة برواية العلامة، يملك طريق صحيح علما إلى الشيخ الكليني، والعلامة ثقة، فبإمكان هذا المستجيب أن يروي عن كتب الشيخ الكليني، يقول روى الشيخ الكليني. صحيح وما يجزم بهذا فرضا، طبعا الأمثلة تغرب ولا تقع، قد يحصل جزم بكتب أمثال الشيخ الكليني الكافي وأمثاله، لكن في حالة اعتيادية هو لا يجزم بماذا؟ بأنه هذه الرواية موجودة في الكتاب، لكنه ثبت كونها من الكتاب بطريقة معتبر، بطريقة معتبر. هذا إذا كان هذا الغرض من الإجازة. وأما إذا فرضنا أن الغرض من الإجازة أن الغرض، طبعا قبل أن ننتقل إلى هذا هم ننبه على أنه حتى في هذه الحالة الإجازة ليس لها داخل، الإجازة ليس ليست دخيلة بحيث أن جواز الرواية والنقل عن صاحب الكتاب يدور مدارها وجودا وعدما، لا ليس الأمر هكذا. وإذا قلنا حتى في سورة الزخرف أنا دفعه إليه ولم يجده، أو هو عثر على كتاب الكليني الواصل إلى العلامة والذي يملك العلامة طريق صحيح المن إليه، والعلامة فقط ما أجاز العلامة، هل يمنع هذا من أن يروي عن صاحب الكتاب؟ لا يمنع من أن يروي صاحب الكتاب، لأنه بعبارة أخرى هو يملك طريق صحيح، وهذا الشخص يملك طريقا صحيحا إلى ماذا؟ إلى الكليني، وطريقه الصحيح هو عبارة عن العلامة بطريقه المن إلى الكليني أو إلى الصدوق أو إلى الشيخ الطوسي، بإمكان أن يروي عن الكتاب. لا يتوقف الرواية عن الكتاب في حالتي الإحراز العلمي أو الإحراز التعبدي على الإجازة بعنوانها، ما يتوقف على هذا، وإنما الأمر كما قلنا يدور ماذا؟ يدور مدار الإحراج. إذا أحرج أن هذه الرواية في كتابة وجدانا أو تعبدا، هذا يكفي ماذا؟ يكفي لتصحيح الرواية، لتصحيح النقل وتجويز النقل وتجويز الرواية عن صاحب الكتاب. وأما إذا كان الغرض ليس هذا، وهي القضية المهمة والنقطة المهمة في المراجعة، أن الغرض من الإجازة ليس هذا، ليس أن يقول هو ويكتب في كتاب المستجيز أنه روى الشيخ الكليني في الكافي، مو هذا غرضه، وإنما غرضه أن يوصل نفسه إلى ماذا؟ إلى الشيخ الكليني، أنه عندما غرض هذا أن يقول روى العلامة عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الشيخ الكليني، مو هو يروي عن الشيخ الكليني مباشرة، أكو فرق بينهما، له يقول روى العلامة حدثني فلان أنباني فلان أجازني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الشيخ الكليني، هذا غرضه أن يخرج حديثه الذي يحدث به أو الذي يكتبه في أوراقه وفي كتبه، يخرجه عن الإرسال إلى الإسناد، عن كون من المراسيل إلى كون من المتانيد، أن يصل الطريق، ما يجعل الطريق إلى الشيخ الكليني مقطوع، هذا غرضه. فش يقول في كتابه؟ حدثني العلامة عن فلان عن فلان عن فلان عن الشيخ الكليني، هذا غرضه. هذا هل يتوقف على أن يكون الشيخ ثقة؟ هذا هل يتوقف على أن يكون الشيخ يملك طريق صحيح إلى ماذا؟ إلى الكليني؟ لا يتوقف على ذلك، يعني ليس غرضه هو ماذا؟ هو أن يروي عن صاحب الكتاب، وإنما أن يقول رواه فلان وصادف يقول رواه فلان، ما عنده مشكلة، صحيح رواه فلان روى العلامة، لأن العلامة إما سمع منه أو قرأه عليه أو حد أو أجازه بالهذا الكتابي، أنا أجيزك بروايات مرات ما فيه، ففتح الكتاب شهر من العلامة يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن شهر فلان، فهو شي كتب شي يقول شي حدث مستجيب، يقول روى العلامة عن فلان عن فلان إلى آخره، فهو صادق في حديثه واضح، ورواية العلامة له من قضية وجدانية، روى العلامة روى، فليش نجيب العلامة حتى يكون مثال هذا، روى فلان في كتابه، دفع إليه كتابه وهذه الرواية موجودة فيه، كون فلان روى عن فلان هذا ما يحتاج إلى أن يكون ثقة، هو يقول فلان قال لي، هذه قضية وجدانية، قضية وجدانية، ماذا قال له؟ أنه أنا أروي عن فلان، وفلان يروي عن فلان عن ماذا؟ عن الشيخ الكليني. مثل هذا إذا كان الغرض من الإجازة هذا إخراج الروايات المرسلة عن حد الإرسال وإلحاقها بماذا؟ بالمتانيد، هذا الغرض فقط، مو أن يروي عن صاحب الكتاب مباشرة ويقول قال فلان وروى الشيخ الكليني كذا، لا، وإنما هذا الغرض هذا لا يتوقف ماذا؟ على أن يكون الشيخ ثقة وعادل وجديد القلب، لا يتوقف على ذلك. ما أكثر ما يرون ماذا؟ يرون ويأخذون الإجازة من فاسدي الأعمال، ما أكثر كما أقول ما أكثر، لكن وقع في حالات عديدة يأخذون الإجازة من فاسدي العقيدة، فاسدي العقيدة لغرض ماذا؟ هذا كان عندهم متعارف يطلبون السند الأعلاي، كل ما قصر السند كل ما كان أفضل في جوهم وفي ما تعارف فيما بينهم، فقد يجي إلى واحد يطلب منه الإجازة لأنه طريقة أكثر من ماذا؟ من غيره يطلب منه الإجازة، ولو كان شنو؟ ولو كان ضعيف، ولو كان ضعيف، ليش؟ لأن الغرض هو فقط ماذا؟ هو إخراج الخبر المرسل عن حد الإرسال، والحسب الأخبار المتصلة المسندة، مسند هذا خبر مسند، وما قاعد يتعهد بشيء، شاء سوى أنه فلان روى لي، وهذا هو صادق فيه كما قلنا، ولا توجد مشكلة. المهم هو هذا، أن إحراز أن جواز الرواية عن شخص مهما كان هذا الشخص، جواز أن يقول قال فلان، هذا يسموه الإسناد، جواز الإسناد إلى شخص، جواز الرواية عن شخص، هذا بلا إشكال يتوقف على إحراز أنه قال كذا، تعود من إحرازه، ولا لا يجوز الإسناد، حرام فيه. والإحراز مرة وجداني ومرة شنو؟ مرة تعبدي. في الإحراز الوجداني كما قلنا لا نحتاج إلى إجازة، يجوز الإسناد بلا حاجة إلى الإجازة، ولا يتوقف الجواز على الإجازة. في الإحراز التعبدي مع الشك يشترط ماذا؟ أن يكون المجيب ثقة، بل يشترط أن تكون السلسلة الواقعة بين المجيب وبين صاحب الكتاب فيما لو كان المجيب غير صاحب الكتاب، يشترط أن تكون هذه السلسلة أيضا كلهم شنو؟ ثقات، حتى يثبت الإحراز التعبدي. هو هذا معنى يملك طريق صحيح إلى صاحب شنو؟ صاحب الكتاب، هو عبارة عن الإحراز التعبدي، عبارة عن الإحراز التعبدي. هذا أيضا الوثاقة مو شيء أقيل به، المهم الإحراز. فلو فرضنا حصل الإحراز من قرائن أخرى، هذا لا 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 يجوز الرواية ويجوز النقل ويجوز الإسناد بلا إشكال. هذا في حالات الإحراز. وأما إذا لم يحصل إحراز، لا إحراز وجداني ولا إحراز تعبدي، أجازه الشيخ وهو لا يعلم أنه ثقة أو يعلم أنه ضعيف، أجازه الشيخ الثقة لكن طريقه إلى صاحب الكتاب فيه شنو؟ فيه ضعف. هنا لا أدى إحراز وجداني كما هو واضح، ولا أدى إحراز شنو؟ تعبدي. فالإسناد والناقل والرواية عن الكتاب حينئذ تكون مشكلة، لا تكون جائزة. لكن هذا وين؟ إذا كان الغرض من الإجازة هو ماذا؟ الرواية عن صاحب الكتاب مباشرة، بأن هو يروي عن الشيخ الكليني، هو يروي عن الشيخ الكليني، عن الشيخ الصدوق. وأما هذا لا، لم يكن الغرض هذا، لم يكن الغرض هذا، وإنما كان الغرض كما قلنا مجرد تحصيل الطريق الأقصر، تحصيل الطريق الأقصر. فإذا لهذا طلب منا الإجازة، أو كان الغرض هو أن تكون الروايات يكتبها في كتابة متصلة مو مرسلة، هو يروي عن شيء هذا مرسل، يعتبر معاملة المرسل، لا أن يوصل الحديث يقول حدثني فلان، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن شيخ الكليني، أو أجازني فلان، ما هو بما أجازني يقدر يقول أنباني أو عاني أو أمثال هاي الأمور، يقدر يقول هذا، يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن شيخ الكليني. وليس غرض عنيًا، لم ينسب في هذا الكلام، لم ينسب شيء إلى الشيخ الكليني، ما نسب شيخ هو إطلاقًا، ما نسب شيء، وإنما هذا الراوي عن المباشر هو نسب المن إلى الشيخ الكليني شيخ. فإذا ما عدا هو إحراز تعبدي ولا إحراز وجداني، حينئذ يذكر هذا الكلام، هذا لا يتوقف على أن يكون الشيخ ماذا؟ ثقةً. لا يتوقف على أن يكون الشيخ ثقة. ومن هنا نقول استثني فقط حالة واحدة، وهي فيما إذا كان كانت هناك قرائن، كانت هناك قرائن دالة على ماذا؟ على وثاقة شيخ الإجازة. هذا نقول بعد أن ذكرنا وقلنا بأنه شيخوخة الإجازة في حد نفسها، هيك شيخوخة الإجازة في حد نفسها ليست مقتضية علما بالتوثيق، ليست مقتضية خلق، هي في حد نفسها. كون الشخص من مشايخ الإجازة هذا ليس دليلا على وثاقته، على وثاقته وعدالته، ليس دليلا، ليس فيها شيء يقتضي ماذا؟ أن تكون دالة على ماذا؟ على التوثيق. نعم قد تقترن شيخوخة الإجازة بقرائن، قد تقترن بقرائن، وهذه القرائن هي التي تكون دالة على من؟ على وثاقة شيخ الإجازة. هذا ممكن، هذا لا ننكره، هذا الشيء كلام صحيح. قد تقترن بقرائن خاصة كاشف هذه القرائن وثاقة شيخ الإجازة، وثاقة شيخوخة الإجازة في حد نفسها ليس فيها، ليست إمارة على ماذا؟ على التوثيق. لكن إذا اقترنت بقرائن قد تكون مفيدة لماذا؟ للتوثيق، لأسباب تلك القرائن، لي منها كما ذكروا ذلك، منها ماذا؟ أن يكون المستجيب شخص معروف بالتشدد في الرواية عنه عن الضعفاء، هو معروف بالتشدد في هذا، أحمد بن محمد بن عيسى مثلا هو معروف التشدد في الرواية، كان يشنح على من يروي عن الضعفاء. إذن لا نتصور يعني بحسب العادة، لا نتصور أن أحمد بن محمد بن عيسى يستجيب من شنو؟ من شخص ضعيف، من شخص ضعيف على الأقل في نظره هو، هذا غير متصور في حقه. ونقدر نعممها هذه القضية إلى غير أحمد بن محمد بن عيسى من المتشددين، هو يشنع فلان يروي عن الضعفاء، فلان يروي عن كذا، فلان لا أفضل. طب هو يأتي ويروي عن الضعفاء، هذا بعيد جدا، هذا قرينة، قرينة معناه أنه شيخ الإجازة لمحمد أحمد بن محمد بن عيسى، هذا شنو؟ لابد أن يكون شنو؟ لكن هذا قرينة، مو أن شيخوخة الإجازة في حد نفسها تقتضي ماذا؟ تقتضي الوثاقة، وتدل على ماذا؟ على الوثاقة. من جملة القرآن هذا اللي ذكرنا، وما إذا فرضنا أنه ثبت عندنا أن غرض المستجيز هو ماذا؟ هو أن يروي عن صاحب الكتاب مباشرة، هذا غرض من الإجازة، إذا لهذا أخذ الإجازة حتى يقدر يقول روى الشيخ الكليمي. قضية تحتاج إلى إثبات، يعني المتعارف مو هذا، المتعارف هو يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. إذا ثبت أن الغرض هو أن يروي عن صاحب الكتاب مباشرة ورتب أثر على هذه الإجازة، لابد أن نفترض هذا، يعني لأن روى عن الشيخ الكليمي مباشرة فقال روى الشيخ الكليمي، ولهذا بلا إشكال هذه الإجازة تكون دالة على من؟ دالة على شنو؟ على وثاقة المجيز، بل صحة الطريق بين المجيز وبين صاحب الكتاب، لأن الغرض هذا، هاي هم قرينة، هاي قرينة تكون دالة على وثاقة المجيز، هاي هم قرينة من القرائن. لكن عندما لا شك من جمل القرائن التي ذكروها وركزوا كلامهم عليها، وهي مسألة أنه مشايخ الإجازة بلغوا من الوثاقة والجلالة والكذا والكذا، بحيث لا يمكن التشكيك في وثاقتهم، ما مقصودهم بهذا الكلام إذا لاحظتوها؟ ما مقصودهم القضية الحقيقية؟ كأنهم ينظرون إلى قضية خارجية، يعني ذول المشايخ المعروفين، مشايخ الإجازات المعروفين عندنا ثبت كونهم شنو؟ ثقات. هاي مسألة أخرى، احنا ما نتكلم عن الشيخ الإجازة الذي ثبت كونه شنو؟ ثقة من الخارج، كلامنا عن شيخوخة الإجازة هل تدل على التوثيق أو لا تدل على التوثيق، تدل على الوثاقة أو لا تدل على الوثاقة. كون هذا الشيخ أحمد بن محمد بن يحيى العطار أو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أو إبراهيم بن هاشم هم دخلوا في الأثناء، أو مثلا ابن عبدون، كثيرون لهم مشايخ إجازات ما لهم توثيق خاص، ما لهم توثيق خاص، فوثقوهم، ما وثقوهم على أساس أنهم مجرد أنهم شنو؟ شيوخ إجازة، وكما وصفوهم باعتبار قامت القران على وثاقتهم. ابراهيم بن هاشم قران كثيره، مفروض ان النجاشي ما وثق، لكن وثق بل في اعلى درجات الوثاقه بقرائن وامارات كثيره. فقالوا ان مشايخ اجازات الواقعين في سلسله الاسناد هؤلاء من في اعلى درجات الوثاقه، مو مقصودهم ظاهرا، والله العالم حسب ما نفهم ليس مقصودهم هو انهم مثقات باعتبار كونهم شيوخ اجازه، وانما باعتبار ان هؤلاء المشايخ ثبتنا الخارج انهم من الثقات الاجلاء من دون هذه القرائن الظاهرة ان شيخوخة الاجازة لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات الوثاقة، ما اكثر ما رووا عن الضعفاء. سيد الخوي قدس الله نفسه يقول شنو الفرق بين الاجازة وبين الرواية؟ ما الفرق بينهم؟ ما أكثر ما رووا عن الضعفاء، ما أكثر ما ثبت أنهم أخذوا الإجازة من ضعاف وفاسدي العقيدة، خصوص علمائنا المتصلين بماذا؟ بالعامة وغير العامة، أخذوا الإجازة من هؤلاء. مو شرط يعني مجرد شيخوخة الإجازة هي تكون ماذا كاشفة عن التوثيق. هذا سهل وقت، هذا نرجع إلى محل كلامنا، احنا نرجع الى اصل الموضوع وهو شنو، وهو نسمى الصورة الثانية، وهي صورة ياهو، صورة ما اذا كان المال في يد كل منهما. الصورة الاولى بتشقيقاتها كان ما اذا كان المال في يد احدهما، اللي دخلناها في باب تعارض بينتي المدعي والمنكر. الصورة الثانية ما اذا كان المال في يدهما معا وقام كل منهما بينا، فماذا نعمل في هذه الصورة؟ وصلى الله على محمد.